الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أحمده فهو العزيز وأنا الذليل، وهو الغني وأنا الفقير، وهو القوي وأنا الضعيف، وهو على كل شيء قدير وأنا لا شيء، وهو رب وأنا عبد. أسأله سبحانه الذي يكشف الهم عن المهمومين ويرفع الغم عن المغمومين ويصلح بال الموحدين ويكشف الأمر والغمة عن الطيبين، أسأله ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وما أحلى ما قال كعب رضي الله عنه وأرضاه: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. إن النبي لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في الواحة الطيبة المباركة، في واحة العلم، في الغزوات والفتوحات. وآثرت أن أسمي السلسلة غزوات وفتوحات لأنني آتي بغزاة تارة وبفتح تارة أخرى، بمعنى أنني انتهيت من غزاة بدر بإذن الله جل وعلا على سبيل التأصيل والمنهجية. وفي هذه الحلقة أدخل في فتح من الفتوح التي أعز الله بها المسلمين والإسلام، ثم بعد ذلك أعود إلى غزوة أحد، ثم بعد ذلك إلى فتح آخر، وهكذا. والفتح الذي سأدخل عليه بإذن الله جل وعلا ألا وهو فتح حطين بإذن رب العالمين. وقبل أن أدخل في الموضوع مباشرة، أود أن أقول بعد غياب دام شهرا ونصف الشهر في 3 دول عربية طيبة انتهت بطاعة الحج، أسأل الله أن يتقبل من الجميع، آثرت الآن أن أوجه نداء لآبائي ولأمهاتي ولإخواني ولأخواتي ولأبنائي ولبناتي بالسمع بإذن الله جل وعلا، فإن حلقة الليلة في غاية الأهمية إن شاء الله جل وعلا، ألا وهي عنوان فتح حطين. وأود أن أقول إن الذين تحدثوا وإن الذين كتبوا وإن الذين انبرت أقلامهم في هذا الفتح الطيب المبارك آثروا أن يجعلوه كاملا لصلاح الدين الأيوبي عليه من الله الرحمة الواسعة. قلت: وهذا غير صحيح. إن الذي يريد أن ينظر في التاريخ وأن يربط بدين الله جل وعلا لابد وأن يكون منصفا ملما، بمعنى أنني حينما أريد أن أتحدث عن هذه لابد وأن أؤصل، وهي أن أقول: ألا وإن المراجع وإن الناظر في التاريخ وإن المتأمل للتاريخ وإن المستفيد من التاريخ يجمع على عمره أعمار الآخرين من الذين سبقوه بإذن الله رب العالمين، لأن التاريخ يعيد نفسه ولا يجيد أبدا بالجديد. ثانيا، أود أن أقول إن المعاول في البناء التي سبقت صلاح الدين لابد وأن أسبق بها. ما هو هذا المعول الطيب المبارك؟ ألا وهو معول نور الدين محمود الشهيد رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. أبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، لابد وأن أقول إن التأصيل في هذه القضية لرفع الغمة عن سبحاتها لابد وأن أعيده إلى مستحقيه، بمعنى أن أول من فكر في فتح بيت المقدس في هذا التاريخ الذي أتحدث عنه الآن إنما هو نور الدين محمود الشهيد.
ونور الدين محمود الشهيد هو ليث الإسلام وبطل الإسلام وملك الملوك وأسد أهل السنة قاطبة على ظهر الكوكب الأرضي في زمانه. قالوا عنه كان صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد الغفار مكثرا من الاستغفار وكان له ورد ليلي لا ينقطع عنه أبدا. أيضا قالوا عنه ما رأينا أحدا بعد الخلفاء الراشدين وبعد عمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من هذا الرجل ولا أعدل منه على ظهر الكوكب الأرضي. أيضا قالوا ما رأت العين أقوى من هذا الرجل ولا أعظم من هذا الرجل في فروسيته وفي ركوبه لملاحقة الصليبيين وأعداء الدين. أيضا أضيف بإذن الله جل وعلا كان له مهابة حتى إذا نظر الناظر إليه ما استطاع أن يطيل النظر إلى وجهه من شدة المهابة. وكان شابا قويا فتيا قالوا عنه كان ميت القلب وهذا قول باطل بل أحيا الله قلبه وقصدوا بذلك أن الرجل كان لا يخشى بأس أحد وكان إذا دخل معركة استطاع أن يدخلها وحده وأن يقهر الأعداء وما خاف أحدا في دين الله أبدا. بمعنى أنه أعاد مثلا إلى المسلمين نيفا وخمسين حصنا من الحصون التي استولى عليها الصليبيون واستولى عليها العلوج. أكرر الأمر تارة أخرى إن العهود التي سابقت أو سابقت عهده استطاع الفرنجة من الصليبيين أن يأخذوا من المسلمين نيفا وخمسين حصنا إلا أن هذا رجل أعد العدة بمعنى جمع المجاهدين جمع الأبطال لا أقول جمع العيال ولا أقول جمع ربات البيوت والحجال إنه جمع الأبطال ودخل بهم بإذن الله جل وعلا في نيف وخمسين موقعة استطاع أن يقهر الصليبيين جميعا وما هزم في موقعة واحدة. ناهيك عن ذلك ما كان في تل حارم ما كان في تل حارم وسأل عن هذا المكان تل حارم ماذا جرى. اجتمع عليه الفرنجة اجتمع عليه العدد بداية حيث بلغ العدد 30,000 ثم تضاعف وتضاعف وتضاعف لملاقات هذا البطل إلا أنه أخذ القلة التي كانت معه وما بلغت 10,000 واستعد بإذن الله جل وعلا دون عدة أو عتاد ودون حد أو حديد لكن بعقيدة التوحيد ثم هبط فقام الليل كله تحت تل حارم ثم سجد ومرغ وجهه في التراب وبكى لرب الأرباب وقال إلهي إلهي من يكون محمود في البين هذا إلهي انصر دينك اللهم إن هؤلاء جاءوا لذبح الموحدين ولقهر الإسلام والمسلمين اللهم إني كلب لا أساوي شيئا فانصر الإسلام وأهله. الله أكبر. ثم قام وإن دموعه تنهال وتنسال وتنساب على الرمال. في هذه اللحظة كان له إمام تقي نقي يسمى يحيى قد نام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فبشره برؤية وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الله سيكسر لك الأعاجم فانطلق بإذن الله جل وعلا. وبالفعل توكل على الله ورفع راية التوحيد ودخل معهم دخل مع جيش خضم لجب عرمرام كالبحر الخضم دخل معهم فنسفهم نسفا وكسرهم كسرا واستطاع بإذن الله جل وعلا أن ينتصر عليهم ورفع راية التوحيد عالية خفاقة. بعدها صنع اجتماعا هاما أعد فيه ثلاثة مشاريع المشروع الأولاني أهو بسهولة خالص المشروع الصليبي المشروع الثاني المشروع الشيعي المشروع الثالث المشروع السني. أنا بنقل من رسائل الدكتوراه ومن الحوليات وبتخريجي أنا وتحقيقي وعزوي لذلك انظر أقام هذه المشاريع الثلاث. ما معنى مشروع صليبي؟ إنه علم أن الصليبيين يهددون شتات الأمة ويهددون الشام ومصر فضلا عن ذلك أن بيت المقدس لا زال في أيدي هؤلاء. فالمشروع الأول المعتمد عنده أن يوقظ الأمة من سباتها وأن يهيئ جيشا جبارا جرارا من الموحدين الذين يتمنون الجنة ولا يرغبون في الدنيا لملاحقة هؤلاء لتحرير المسجد الأقصى ولنصرة الإسلام وإعزاز المسلمين. المشروع الثاني ألا وهو المشروع الشيعي حيث امتد المشروع الشيعي في بلاد الشام وامتد في مصر حتى صارت مصر دولة شيعية، وكانت الدراسة في الأزهر دراسة شيعية، حتى أن الآذان في مصر كان بحي على خير العمل، وانتشر والعياذ بالله السب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، والسب في زوجات النبي، في أمهات المؤمنين، والكلام في كتاب رب الأرباب، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الجبار. ماذا صنع؟ لننظر. أخذ يفكر في هذه المشاريع، وعلى رأس المشاريع أيضا تثبيت المنهج السني في سائر البلاد الإسلامية، لأن المنهج هذا هو المنهج الصحيح، وهو الرحمة المهداة من قبل الله جل جلاله. بالفعل بدأ. ماذا صنع؟ أتاه شاور، وينطق البعض شاور بالكسر، أتاه شاور، وشاور هذا كان على مصر، فاستعان به على الفرنجة فأكرمه وأعطاه، ثم سير له جيشا معه بقيادة شيركوه، فانطلق إلى مصر فأفحم فيها هؤلاء المجرمين وانتصر عليهم انتصارا عظيما. إلا أن شاور كان خبيث النفس، كان خسيسا، وضع يده في يد الفرنجة وفي يد العلوج وفي يد الصليبيين لنصرة الشيعة على السنة في هذه البلاد. فما كان من هذا البطل إلا أن أرسل شيركوه مرة ثانية إليه فأباده ودمره وأفحم أمره ونصر السنة في البلاد. وبالفعل بدأ التقويض للمذهب الشيعي في مصر، وبدأ في تحرير مصر من المذهب الرافضي الخبيث، لنشر السنة في ربوع مصر من أقصاها إلى أقصاها، من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها. أسأل الله أن يحفظ مصر من الروافض طالما لها نفس، إلى أن يرث الأرض ومن عليها. المهم، هذه واحدة. الثانية بإذن الله جل وعلا أن الأعداء اجتمعوا وأرادوا أن يشغلوا من الفرنجة ومن العلوج ومن الصليبيين، فجاءوا إلى دمياط بمصر، إلى دمياط لمحاصرة دمياط ولدخول مصر، وذلك لاهتزاز أركانه واهتزاز أوصاله ولإيقاع الأمر والشر بينه وبين الروافض. فما كان منه إلا أن صام لله جل وعلا متواصلة، وقلت إنه كان صواما، إنه كان قواما لله جل وعلا. ماذا صنع؟ لما اجتمع هناك صام، حتى قالوا صام 20 يوما فما أكل لقمة واحدة، بل إنه كان يشرب الماء فقط إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب الله أكبر، ولا يجرؤ أحد ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه أو أن يحدثه أو أن ينصحه. لماذا؟ لأن له هيبة ما كانت على وجه بطل ولا شاب. المهم، امتد الأمر بلغ 20 يوما، فنام إمامه ذات ليلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وقال له اذهب إلى نور الدين وقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك إن الله كسر الفرنجة وأزالهم عن دمياط، وأزالهم عن دمياط اللي هي دمياط الحالية، أي رفعهم عنها، فأبشر. وبالفعل صلى الفجر معه، ثم دنا منه وقال عندي شيء. قال أخبرني أو أخبرك. قال كيف؟ قال أخبرني أو أخبرك. قال له نور الدين، فقال له الإمام أخبرني أنت. قال رأيت أنت النبي صلى الله عليه وسلم في منامك وأبرك أن تبلغني السلام، أي أن تقرئني السلام، وأن تقول لي مبشرا إياي إن الله جل وعلا كسر الفرنجة عن دمياط وإن الله ردهم عنها، علمت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، رحمة ما بعدها رحمة، ونور ما بعده نور، ووصال ما بعده وصال، وعقيدة صحيحة ما بعدها صحة بإذن الله جل وعلا، أقول بإذن الله جل وعلا. المهم أن هذا الرجل أراد أن يضع الخريطة لقواده في المرة الثانية لتحرير ماذا؟ لتحرير المسجد الأقصى، إلا أن المنية وافته، ثم مات شابا رحمه الله، وتولى ولده الملك الصالح أياما وقيل أشهرا، ثم أعطى الزمام لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله. أما صلاح الدين الأيوبي فحتى نقف على الأمر، قلت إنه كان تلميذ نور الدين، بل إنه ربي في بيت نور الدين. لماذا؟ لأن أباه ولأن عمه أخذاه صغيرا طفلا وذهب به إلى خدمة نور الدين، فربي في بيت نور الدين، ورباه نور الدين بنفسه، وعلمه البطولة وعلمه الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وزرع في قلبه الانتصار لمذهب أهل السنة والجماعة ولقهر الصليبيين والمعتدين من أعداء دين الله جل وعلا. وبالفعل كان ذلك، نبغ التلميذ وقام على وتيرة أستاذه. ماذا صنع؟ أول ما أمسك الزمام أتته رسالة، رقعة من شاب حلبي، أخذه المجرمون في بيت المقدس أسيرا، كما يحدث الآن. أنتم ترون أن المسجد الأقصى وأن الحرمة زائلة في أيدي هؤلاء المجرمين. أسأل الله جل وعلا أن يعيد لنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يرزقنا الشهادة هناك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المهم، جاءت رسالة إلى هذا القائد، إلى هذا البطل، إلى صلاح الدين، رسالة رقعة. ماذا كتب فيها الأسير؟ كتب إليه: يا أيها الملك الذي، يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. مرة ثانية: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. قرأها فقام ثم استشاط غضبه فقال: لا، والله لن أبتسم حتى أسترد المسجد الأقصى بإذن الله جل وعلا. وبالفعل بدأ يأمر الأئمة بالإجماع في الحديث عن الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وعن فضل الجهاد، وعن فضل الجنان للمجاهدين في سبيل الرحمن. وبالفعل انطلق الأئمة على المنابر في كافة الأقطار والأمصار، في مصر وفي الشام، في حلب، في حماة، في حمص، في كل مكان، لا يتحدثون إلا عن الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وعن فضل المجاهدين، وعن مكانة المجاهدين في جنات النعيم. وبالفعل زرع الجهاد في قلوب الناس، ثم حطم الخلافة الفاطمية في مصر وضيق عليها ومنع الدعاء لها، ثم أزالها بالكلية وأمر بالمذهب السني أن يطبق على أرض مصر، ثم اصطفى منها من المزارعين ومن الصناع ومن التجار ومن الشباب الأبطال الذين يجاهدون في سبيل الواحد المتعال، واتجه إلى الشام لتنقيتها من هذا الخبث، وبالفعل نقاها. إلا أن الحشاشين من الروافض جمعوا له أمرهم ودبروا له خيانة ومؤامرة لقتله، إلا أن الله نجاه، وفي المرة الثانية نجاه، وفي المرة الثالثة نجاه. حينئذ جمع لهم الجموع وتمكن منهم وأراد أن يستأصل شأفتهم، إلا أن خاله تدخل وكانت له الغلبة والحمد لله جل وعلا، وانفض من هم الروافض. المهم، بدأ الأمر الثاني. ما هو؟ تعرض الصليبيون من قبل بيت المقدس للحجيج، فكانوا يتجهون إلى الطريق الذي يربط بمكة المكرمة، وذبحوا الحجيج واستولوا على ما في جعبة الحجيج، وأخذوا القوافل واستولوا وأخذوا النساء سبايا، وذبحوا الأطفال وفعلوا الأفاعيل. وكان على رأس هؤلاء هذا الذي يسمى أنطاي ويقرأه البعض أقطاي ويقرأه البعض هكذا. المهم، فعلوا الأفاعيل بالموحدين. لم يقف الأمر عند هذا الأمر، لم يقف الحد عند هذا الأمر، بل إنهم قاموا بالمناوشات على الحدود الإسلامية آناء الليل وأطراف النهار. فما كان من صلاح الدين رحمه الله ورضي عنه أرضاه إلا أنه بدأ يفكر في أرناط وفي هؤلاء جميعا. فماذا صنع؟ قال: لابد وأن أدخل مع هؤلاء بنخبة أخطارها من المجاهدين. يا جماعة، إن الأمر لا يقوم على العدد ولا على العدة ولا على الحد ولا على الحديد ولا على كثرة الرجال على الإطلاق، فإن أمتنا الآن ترامت أطرافها حتى زادت على المليار والنصف، وهي لا تساوي بيضة فرخة، وهي لا تساوي بيضة فرخة، بل إن الأمة الآن صارت والعياذ بالله جل وعلا كما نعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا ثوبان، لو تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أمة غثائية. بخلاف هذا، اختار النجباء، اختار الأبطال، اختار الأبرار، اختار الأتقياء، اختار الأنقياء من أبناء هذه الأمة من مصر والشام، وقال: لأدخلن مع الصليبيين في معركة. انظروا، إن الكاتب للتاريخ والذي ينقل على حطين مباشرة لهو مخطئ، فإن هذه سابقة لحطين، وهي موقعة صفورية، موقعة صفورية بالصاد هكذا الابتدائية. ماذا جرى؟ عمد صلاح الدين لإرسال هذه القوة بإذن الله جل وعلا للإغارة على أكبر تجمع للصليبيين من بلدان أوروبا. ماذا صنع؟ أتى بهذا الجيش القليل العدد القوي الذي يريد الشهادة، الذي يريد الجنة، وأمرهم ليلى أن يزحفوا إلى هؤلاء للوصول إليهم لكبدهم وللتترس معهم. وبالفعل وصلوا ليلى فدخلوا مع هؤلاء في معركة شرسة. إن العدد قليل وإن العدد الآخر عظيم، إن العدد هذا يمتلك العقيدة وإن العدد الآخر لا يمتلك سوى السلاح. إن العدد الإسلامي ينظر إلى قوة الله جل وعلا وإلى قوة الخصم، وإن الآخر لا ينظر إلا إلى قوة نفسه. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبالفعل دارت المعركة الشرسة، وبالفعل طارت الرؤوس عن الأجساد، وسالت الدماء على السيوف، وصالت الخيل وجالت في أرض المعركة. الله أكبر. قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا، قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا، ثأر طويل ولهيب العار يكوينا. قم يا بلال وأذن صمتنا عدم، فكل الذي كان طهرا لم يعد فينا. هل من صلاح يعيد السيف إلى يدنا، أو تبطروها فقد شلت أيادينا. هل من صلاح يداوي جرح أمته ويطلع الصبح نارا من لياليها. هل من صلاح لشعب هده أمل لا زال رغم عناد الجرح يشفيها. جرحي عنيد، جرحي عنيد، جرحي عنيد، وجرحي أنت يا وطني جئنا نداويك فتأبى أن تداوينا. لا زلت أرى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك وأنت الآن تبكينا. وبالفعل انطلق الأبطال وذبحوا هؤلاء وكسروهم بإذن الله في ساعة واحدة، فاستسلموا جميعا ما بين قتيل وأسير. والحمد لله جل وعلا، علمت أوروبا بذلك، وعلم الفرنجة، وعلم الصليبيون، فأرسلوا كتيبة تدعى بكتيبة الموت. أرسلوا كتيبة عظيمة جرارة لا يستخدمونها إلا في الضرورة القصوى لذبح الموحدين، فوصلت متأخرا. إنها ذهبت لنجدة إخوانهم من الصليبيين، لكنها وصلت متأخرا قبل الفجر، فانطلق الموحدون إليها كالليوث، وبالفعل أسروهم جميعا ما قتلوا واحدا. بمعنى أنهم لما رأوا الموحدين ورأوا قوة الموحدين ورأوا بأس الموحدين استسلموا جميعا. أين القوة؟ أين البطولة؟ أين البطولة عند هؤلاء؟ لا وربي، لا وربي، لا وربي، بل بالعقيدة، بالعقيدة يا أمة التوحيد، بالعقيدة يا أمة التوحيد، لا بالحد ولا بالحديد ولا بالسلاح ولا بالقوة ولا بالعدة ولا بالعتاد، بالعقيدة يا أمة التوحيد. استسلموا جميعا في أيدي هؤلاء، وعاد الأبطال إلى صلاح الدين رضي الله رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. ماذا جرى؟ علم الصليبيون في أقطار الأرض وفي أنصارها بما جرى، فتوحدوا جميعا واتفقوا جميعا، لأن الخطر جاهم. إنهم قالوا إن صلاح الدين لا يقف رسمه ولا اسمه على الانتصار لدولة سنية فقط، لا، ولا على تأمين الحدود، بل إنه يريد أن ينتزع المسجد الأقصى، ويريد أن يقهر الصليبيين واليهود في سائر الأرجاء وفي سائر الأقطار والأمصار. وبالفعل أعدوا وعقدوا اجتماعا عظيما. هذا الاجتماع حضره من الألمان ما حضر، وحضره من إنجلترا ما حضر، وحضره من فرنسا ما حضر، ومن البوشناق ما حضر، ومن البوسنة ما حضر، ومن الصرب ما حضر، حتى جاء البعض من قبل الروس لنصرة هؤلاء وحضروا مع هؤلاء. اجتمع الملوك والحكام والأمراء من أفلاذ وأفذاذ وأكباد أوروبا لمقاتلة البطل صلاح الدين رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. المهم أنهم جاءوا جميعا بإذن الله جل وعلا إلى طبرية، استوطنوا بطبرية. المكان جميل، المركز رائع، مركز استراتيجي لا مثيل له. ثانيا فيه الماء، ثالثا فيه الخضرة، رابعا تأتي فيه الموارد من عن طريق البحر وعن طريق الجو وعن طريق البر من كل اتجاه لهؤلاء. ففكر صلاح الدين أن له أن يقاتل هؤلاء وهم في هذه المكانة، وهم في هذا المكان الخطير، لا بد وأن يزعزع هؤلاء، لا بد وأن يخرج هؤلاء من كبد هذا المكان الاستراتيجي، لا بد وأن يستدرج هؤلاء إلى مكان آخر حتى تكون له المكانة العليا بالنسبة للمركز، وحتى تكون له المكانة الدنيا أو الدنية بالنسبة للمعركة. فماذا صنع؟ أرسل جيوشا بسيطة لمناغشة ومناجشة هؤلاء، لاستدراجهم وإبعادهم عن طبرية، إلا أنهم ما تركوا طبرية أبدا. فماذا صنع؟ في هذه الحالة فكر في أمر عظيم. ما هو؟ فكر في أن يحتشد بجيشه في أعلى طبرية عند قمة الهضبة عند ساحل حطين، وهذه الهضبة يا جماعة كانت ترتفع عن ماء البحر بمقدار 300 متر أو أكثر. هضبة، الهضبة دي بقرنين مرفوعة كده الهضبة وتحتها الماء. فماذا صنع صلاح الدين؟ جرى بجيوشه وهو على القيادة وهو على القمة، وانظروا إلى هذه، أخذ أولاده معه وجعل أولاده في كبدي المركز، بمعنى جعلهم أمام حامل الراية، جعلهم في المقدمة، لأنه احتسبهم عند الله جل وعلا، ولأنه يريد الجنان لأبنائه قبل الآخرين ولا يريد الانتصار فقط. المهم عد العدة، ذهب إلى الهضبة ثم صعد إلى قمتها فوق سهل حطين. لما عسكر فوقها بقى الماء مع صلاح الدين، الخضرة مع صلاح الدين، المكان الآخر لا يتمركز عليه اللي هم صليبيون أبدا، ما في خضرة، ما فيه ماء، ما في أي شيء على الإطلاق. ثم ناغشهم واستدرجهم إليه فاجتمعوا ضده في المكان الآخر، فأمر صلاح الدين رحمه الله بإحراق الأعشاب وبإحراق ما حولهم من أمور، فأحرقوها، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر الزمان وحر المكان، واختلطت الأمور وضاقت بهم الصدور ولم يجدوا الماء الذي يشربونه، فأرادوا أن يصنعوا خياما لأبطالهم، والله ما استطاعوا بسبب سهام رجال صلاح الدين وبسبب قوة وبطولة رجال صلاح الدين. إن غالوا عليهم من كل اتجاه، عن اليمين وعن الشمال، من الشرق ومن الغرب، من كل حدب ومن كل صوب، فما استطاعوا إلا أن يصنعوا خيمة واحدة للملك جاي، وينتقل بعد أجاي وهو جاي. المهم صنعوا له خيمة واحدة، ثم جاءت الرياح مع صلاح الدين من قبل الله رب العالمين فدمرت بنيانهم حتى هزموا هزيمة نفسية، صاروا في إحباط ما بعده إحباط. وصلاح الدين لا يترك المكان، يمضي بين الصفوف يحث ويحض على الجنان في سبيل الله جل وعلا، ويقول إنها الجنة، هؤلاء هم الصليبيون، أتوا لكم بصليب الصلابوت، بأكبر صليب موجود في أوروبا. هذا الصليب سمي بصليب الصلابوت لأن به قطعة خشبية قالوا إنها من الصليب الذي صلب عليه المسيح عيسى، وما قتلوه وما صلبوه. المهم أنهم جاءوا بهذا الصليب ظنا واعتقادا منهم عند الغرب جميعا أن من حمل صليب الصلبوت لا يمكن أن يقهر ولا بد وأن ينتصر على أي أحد. فأراد صلاح الدين أن يثبت للعالم بأسره أن الحق هو المنتصر، وأن الإسلام هو الحق، وأن التوحيد هو الحق، وأن هؤلاء على باطل، وأن الصليب هذا إنما هو ضرب من ضروب الباطل. وبالفعل أمر صلاح الدين رجاله بالانطلاق في الصباح، فانطلقوا، ثم جاء الليل ففصل بين الاثنين، فجاء اليوم الثاني فأمر صلاح الدين رجاله وقال لهم لن يستريح صدري إلا بإسقاط هذا الصليب. حينئذ تناحر المسلمون وارتطم المسلمون ارتطاما كالجبال الراسيات، وانطلقوا بإذن الله جل وعلا كالأمواج المتلاطمة على هؤلاء الذين يحملون صليب الصلبوت، وانغالوا عليهم ضربا وإسخانا بالسيوف والرماح عن اليمين وعن الشمال حتى أوقعهم وأخذوا صليب الصلبوت. حينئذ ابتسم ابن صلاح الدين الأكبر وقال الله أكبر، أبتاه أبتاه انتصرنا والحمد لله. قال لا لا يا بني، لا يا بني، لم ننتصر بعد إلا بعد سقوط هذه الخيمة التي يجلس بها كبير الصليبيين. لا يا بني، لا يا بني. ثم أمر المجاهدين ألا يكفوا عن القتال بعد انتزاع صليب الصلبوت، وأمرهم بالاندفاع على هذه الخيمة، وبالفعل استبسلوا، لكن المقاتلين حولها قاتلوا بضراوة وبضراعة ليس بعدها ضراوة ولا ضراعة، إلا أن الموحدين بعزيمة التوحيد بعقيدة التوحيد بالحث على الجهاد بالحض على الجهاد استطاعوا بإذن الله جل وعلا أن يقهروا هؤلاء وذبحوهم عن آخرهم، واستولوا على الخيمة بإذن الله وأخرجوا الملك الصليبي جاي. وبالفعل قال ابن صلاح الدين الله أكبر انتصرنا يا أبتاه. قال انتصرنا لكن بقي شيء يا بني. قال ما هو؟ قال كتيبتان هناك، كتيبتان هناك، هاتان الكتيبتان إلى آبائي، إلى أمهاتي، إلى أبنائي، إلى بناتي، إلى أولادي، إلى الجميع، إلى بناتي، أقول هاتان الكتيبتان كانتا مؤلفتين من ماذا؟ ألفتا من القساوسة الذين ربوا على الفروسية وعلى الحقد على الإسلام وأهله، ولذلك كان فيهم الأبطال الحاقدون على دين الواحد المتعال. فقال صلاح الدين أريد هؤلاء، فانطلق الأبطال وعلى رأسهم ابن صلاح الدين، كان هو على الرأس، انطلقوا جميعا إلى هاتين الكتيبتين، فوثقوا الكتيبتين من كل اتجاه، فاستسلمت الكتيبتان ولم يقاتل واحد من الكتيبتين. وبالفعل أمر صلاح الدين بعد الانتهاء من حطين ببناء خيمة، فبنوا له خيمة عظيمة، قال الآن أدخلوا علي ملوك أوروبا، أدخلوا علي جاي، وأدخلوا علي أرناط، وأدخلوا علي المجموعة. فدخلوا علي، فقام صلاح الدين فتوضأ أمامهم، ثم صلى ركعتين وسجد لله شكرا وأطال السجود، ثم أعطى ماء مثلجا للملك جاي فشرب، ثم أعطى الفائض منه لأرناط، فغضب صلاح الدين ثم استل سيفه وقال من أذن لك بذلك؟ قال هذه عادة الملوك. قال لا، أرناط هذا ذبح الحجيج، ذبح الرجال وذبح النساء وذبح الأطفال، أرناط هذا قطع الطريق مرتين على الموحدين، أرناط هذا فكر في غزو مكة والمدينة وأقسم على أن يغزو مكة والمدينة، أرناط هذا قال من ينتصر لمحمد أنا الذي سأسحق الإسلام. ثم قال صلاح الدين أنا الذي أنتصر لمحمد الآن. الله أكبر، الله أكبر. تأخرت يا أغلى الرجال فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر، تأخرت فالساعات تأكل بعضها وأيامنا في بعضها تتعثر، تأخرت عنا فالجياد حزينة وسيفك من أشواقه كاد ينحر، حصانك في سيناء يشرب دمعه ويا لعذاب الخيل إذا تتذكر، نساء غزة تكحلت بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصار، وليمون يافا يابس في حقوله وهل ثمر في قبضة الظلم يزهر، رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الكفر تنغى وتأمر، يحاصرنا كالموت بليون كافر ففي الشرق ملحد وفي الغرب كافر، تناديك من شوق مآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر، أنا شجر الأحزان أنزف دائما وفي الثلج والأنوار أعطي وأثمر، وأصرخ يا أرض المسلمين احبلي لعل صلاحا ثانيا سوف يولد. وبالفعل قام صلاح الدين وقال أنا أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضربه على منكبه ضربة حينئذ أزال له كتفه، وقام الباقون فأتموا أمره وأكملوا عليه. ثم قال صلاح الدين العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم بعد ذلك قال كم قتلتم للموحدين؟ قالوا قتلنا 30,000. قال كم أسرتم من هؤلاء؟ قالوا أسرنا 30,000 من هؤلاء. قال افدوا من فديتم وافعلوا ما تفعلون. حينئذ كان الفلاح يفدي الواحد من الفرنجة، من أبناء بريطانيا، من أبناء فرنسا، من أبناء ألمانيا، من أبناء هذه البلدان، كان يفدي الواحد ويجعل فداءه زربولة، جزمة، جزمة. حتى أن فلاحة سئل لماذا تصنع ذلك؟ قال لأني لا أملك زربولة، ما امتلكش نعل، فأردت أن أثبت للعالم بأسره أنه من غوانهم على المسلمين ما ساوى الواحد منهم إلا نعلا، زي اللي ضرب بالنعل، الله يضرب بطنه أهو، ما ساوى الواحد منهم إلا نعلا، قيمة الواحد منهم نعل، حتى على الشاشات النعل يروح له كده، قيمة نعل. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. وبالفعل سميت بمجزرة الصليبيين، سميت بموقعة حطين، الكلام فيها عظيم والكلام فيها يطول بإذن الله جل وعلا، ولكن حسبي ألا أطيل عن هذا، لأني أريد بإذن الله جل وعلا أن أفتح المجال لأمر آخر وأن أتم بعده بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة، ها نحن نتحدث في الفتوحات، ها نحن نتحدث في الغزوات بإذن رب البريات، لكن لا نريد أن نتحدث ما قال، لا نريد أن نتحدث كلاما، لا نريد أن يخرج الكلام من اللسان إلى الآذان، لا، لأنه ما خرج من اللسان لا يتعدى الآذان، وما خرج من القلب لا بد وأن ينصل إلى صميم القلب. إننا نريد أن نحيي أعظم أمة على ظهر الكوكب الأرضي، إننا نريد أن نقول للموحدين جميعا، حكاما ومحكومين، علماء ومتعلمين، أن نقول للجميع إن الإسلام ينتصر بعقيدة التوحيد فقط. لا بد من إخلاء التوحيد وإخلاء أهله من هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي، من هؤلاء الذين يكفرون أصحاب النبي، من هؤلاء الذين يتهمون أمهات المؤمنين الطاهرات الطيبات المباركات، من هؤلاء الذين يتكلمون في تحريف كلام ملك الملوك ورب الأرباب. لابد من تطهير الأرض من رجس هؤلاء، وإن وجدوا فالتعايش، لكن هم في شأن ونحن في شأن. ثانيا، لابد للانتصار للمذهب السني، لأنه لا عودة لعزة الإسلام والمسلمين إلا بالمذهب السني. واعلموا تماما أن الإسلام ما رأى العزة وأن المسلمين ما شاهدوا العزة إلا تحت ظلال أهل السنة والجماعة، وما دونهم فخيانة وقاذورات وخسائس ملئ التاريخ بها، وإن الصفحات تعج بسائرها في كافة الأرجاء والاتجاهات. ولذلك أقول لآبائي، أقول لأبنائي، أقول لإخواني، أقول لأخواتي، أقول لأمهات، أقول للآباء، احذروا وحافظوا على أولادكم من أن تدخل الشبهات إلى قلوب هؤلاء من قبل المجرمين ومن قبل أعداء الدين. نعم، أصلوا فيهم عقيدة التوحيد، اجعلوهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم، وهذا هو الاعتقاد المطلوب بإذن الله جل وعلا، واجعلوهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ويذبون عنهم بكل ما أوتوا. نعم، ازرعوا محبة الدين في قلوب أبنائكم، وازرعوا محبة المنهج هذا في قلوب أبنائكم وفي قلوب أنفسكم، حتى نطهر الأرض من غير الموحدين، وحتى نرفع راية التوحيد عالية خفاقة بإذن الله جل وعلا. وأنا لي الآن بإذن الرحيم الرحمن أتشرف بكلمة طيبة مباركة لأسد المنابر في سائر الأقطار والأمصار، لهذا البطل العملاق الذي دوى الأمة بصيحة الحق في كل مكان، واستطاع أن يقف أمام المجرمين والطغاة في سائر الأقطار والأمصار، واستطاع بكلمته بإذن الله جل وعلا أن يبني وأن يهدم، أن يبني في دين الله جل وعلا وأن يهدم الطواغيت بإذن الله جل وعلا. لن أستطيع أن أعطي الرجل العملاق حقه مهما قلت، ومن فضل الله علي أني صاحبته كثيرا بالذات في الحج، يعني حججت معه أكثر من 10 مرات تقريبا. أسأل الله أن يبارك في عمري مع الوالد والحبيب، وهذه الكلمة القصيرة التي قالها في حج بيت الله جل وعلا شيخ أحمد القطان، لأني وعدت بذلك إن شاء الله. يعني هذه الكلمة الأحبة هي أول حين بإذن الله جل وعلا هنسمعها معا إن شاء الله، لكن حسبي أن أقول إنها من باب الوفا يا جماعة، من باب الوفا لأشياخنا علينا حقوق، ولكبارنا علينا حقوق. الشيخ العلامة الرباني ابن باز رحمه الله، للشيخ العلامة الرباني ابن عثيمين رحمه الله، للشيخ العلامة الرباني المحدث الألباني رحمه الله، للشيخ ابن جبرين حفظه الله، الشيخ الفوزان حفظه الله، الشيخ القطان حفظه الله، لكل أعلام أهل الأرض، لكل أعلام أهل الأرض. وإن تراب هؤلاء نضعه على رؤوسنا ونتتوج به قربة لله جل وعلا، وهذا حق بإذن الله جل وعلا. أيضا أود أن أقول بإذن الله جل وعلا بالنسبة لأني أنهيت الفتحة وتعجلت فيه، وما أردت أن أطيل فيه بعد انقطاع دام أكثر من 1.5 شهر حتى لا أطيل عليكم كثيرا. خطبة الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا هتكون في الجمعية الشرعية بشنواي في مركز أشمون منوفية، بإذن الله جل وعلا. المقطع جاهز؟ طيب أود أن أقول بإذن الله جل وعلا، كنت أود بإذن الله جل وعلا أن يكون مهيئا جاهزا وأن أسمعه أنا والجميع بإذن الله جل وعلا، لأننا نكون في ظل رجل من أهل العقيدة الصحيح، من أهل التوحيد، ومن العلماء بإذن الله جل وعلا. ولكن حسبي بإذن الله أن أحدثكم عما سنتناوله بإذن الله جل وعلا في الحلقات القادمة. خطتي بإذن الله جل وعلا في الحلقات القادمة غزوة أحد بإذن الله جل وعلا في الحلقة القادمة إن شاء الله، وسأجعل الغزاة كاملة في حلقة واحدة. سأبين لكم الضعيف والموضوع بالنسبة لما جرى في هذه الغزاة، وسآتي بالصحيح فقط بإذن الله جل وعلا بأسلوب منهجي إيماني طيب مبارك في ساعة كاملة لا نقص فيها ولا تثريب. ثانيا، سآتي بعد غزوة أحد هذه بإذن الله جل وعلا بفتح من الفتوحات التي أنعم بها رب البريات على أبناء التوحيد أيضا، مثل ما ذكرت في حلقتي هذه. ولكن حسبي بإذن الله جل وعلا أن أقول للجميع، علينا جميعا أن نعود إلى الله جل وعلا، وأن نتوب إلى الله جل وعلا، وأن نؤوب إلى الله جل وعلا. علينا أن نصلح أنفسنا حقيقة، لأن السائل ربما يسأل، أن لي أن أصل إلى مرتبة صلاح الدين؟ أن لي أن أكون كالبطل صلاح الدين؟ أن لي أن أكون كرجال صلاح الدين؟ أن لي إلى آخر هذه الأسئلة فلا يرى لها جوابا. قلت بإذن الله جل وعلا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن اقتدى بالنبي وتأسى بالنبي استطاع بإذن الله جل وعلا أن يفعل فعل هؤلاء، لأن هؤلاء ما تأسوا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا اقتدوا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك نصرهم الله وأعزهم الله ورفع رايتهم عالية خفاقة في كل مكان، وجعل لهم العزة وجعل ذكرهم هكذا على المنابر وفي القنوات وفي الكتب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيضا أقول الله 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 في الذب عن عقيدة التوحيد، وفي الذب عن الدعاة والعلماء، فإن لحوم العلماء وإن لحوم الدعاة في هذا الزمان بالذات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صارت مضغة للعلمانيين، مضغة للحاقدين، مضغة للساقطين، مضغة للمجرمين، مضغة للصليبيين، مضغة لأعداء الدين، مضغة لليهود الملاعين، مضغة للطابور الخامس الذي يسكن بين ظهرانينا. لا، اجعلوا الدعاة واجعلوا الأئمة واجعلوا العلماء كالنجوم الزواهر بإذن الله جل وعلا، هم يجعلون الساقطات ويجعلون الراقصات ويجعلون الفاجرات كالنجوم الزواهر. أما نحن في عالم الطهر لا نفعل ذلك على الإطلاق، بل إن نحمل الأئمة والدعاة والوعاظ والخطباء، ونقول للجميع هم ملوك الدنيا وهم ملوك الآخرة بإذن الله جل وعلا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثانيا، من يأتي على الشاشة أو يأتي على غيرها ثم يكون معولا مع هؤلاء فلا بارك الله في أمثال هؤلاء. نريد أن تكون الشاشة الإسلامية شاشة طيبة مباركة بناءة، ولا تكون معاول هدم لأحد على الإطلاق. وإن تركنا عالم، وإن تركنا داعية، وإن تركنا خطيبا أو واعظا لهفوة فيه أو لزلة فيه، ما أخذ من واحد على ظهر الكوكب الأرضي. لماذا؟ لأن الله أبى أن يكون لأحد من هؤلاء الكمال، والعصمة قد انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أيضا بإذن الله جل وعلا أود أن أقول لأبناء الأمة جميعا، بنا نتكاتف، بنا نتآزر، بنا ننسى ما بيننا، بنا نتحد فيما بيننا، بنا نرفع راية التوحيد عالية خفاقة. أين نحن من غزة؟ أين نحن من الموحدين في غزة؟ أين دعاؤنا؟ أين وقفاتنا؟ أين أموالنا؟ أين عطاؤنا لهؤلاء؟ وهؤلاء يركض عليهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، من شرقهم ومن غربهم، أرجاس وأنجاس ويهود ملاعين، خنازير ممسوخة. أسأل الله جل وعلا أن يدمر اليهود الملاعين، أسأل الله جل وعلا أن يدمر شعفتهم، أسأل الله جل وعلا أن يسقط رايتهم، أسأل الله جل وعلا أن يطرحهم كما طرح شارون، أسأل الله جل وعلا أن يسلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، أسأل الله جل وعلا أن يزلزل بنيانهم، أسأل الله جل وعلا أن يدمر أرضهم بالنووي المدفون بها. أسأل الله جل وعلا أن يزيل القوة التي تساندهم، أسأل الله جل وعلا أن يدمر القوة التي تقف معهم بالظلم أناء الليل وأطراف النهار، أسأل الله جل وعلا أن يرفع راية التوحيد وأن يجمع كلمة الموحدين تحت راية واحدة بإذنه جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سامحوني سامحوني أخذت الأمر سرعة، لكني سأبطئ في الحلقات القادمة وسأخذ وسأعطي بإذن الله جل وعلا. وأقول في النهاية أحبكم في الله جميعا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.